نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون واستداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو تجديد الخطاب الديني. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض ضوابط التجديد المشروع، وقلنا صفات المجدد بعد ذلك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الأصل في التجديد، بعد ذلك عموم الرسالة، وتطرقنا لهذه الجزئية وتكلمنا عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام. وقلنا أنه يجب على الداعية وعلى طالب العلم أن يكون على علم تام بخصائص شريعة الإسلام، خاصة في هذا الوقت الذي بدأ يعزف كثير من الناس عن التقيد والتمسك بهذه الشريعة. وقلنا من خصائصها أنها من عند الله، عامة لكل البشر، شاملة لكل مناحي الحياة، الجزاء فيها والعقوبة تتناسب مع العمل ومع المعصية، موافقتها للفترة للخلق اللي هي بيسموها المثالية. طيب، بعد ذلك الأصل الرابع في ضوابط التجديد، وهو ما يسمى بعصمة الأمة. عصمة الأمة المعني بكده يا أخوانا، المعني بذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإجماع أصل من أصول التشريع ومصدر من مصادر الأحكام الشرعية. الإجماع أصل من أصول التشريع ومصدر من مصادر الأحكام الشرعية، فلما نقول الأمة عصمة الأمة نعني بذلك الإجماع، أي أن الإجماع معصوم من الخطأ والزلل. فإذا أجمعت الأمة على أمر فهو صواب، وكل من خالفه فهو على ضلال وباطل. طيب، تعريف الإجماع كما قال الأصوليون هو اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي، على حكم شرعي، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فإذا وقع الإجماع فهو معصوم، وعليه من أراد أن يجدد فلا بد أن ينضبط ولينظر إلى الإجماعات، ولا يحل له أن يخرقها أو أن يخالفها بحال من الأحوال. قال عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية من سورة النساء. وقد استدل الإمام الشافعي عليه رحمة الله بهذه الآية على حجية الإجماع. عشان كده احنا بقول ايه، القرآن دل على حجية السنة، والقرآن والسنة دل على حجية الإجماع، والقرآن والسنة والإجماع دلوا على حجية القياس. تاني الترتيب ده، القرآن دل على حجية السنة، يعني الأدلة من القرآن أمرتنا باتباع السنة. طيب، القرآن والسنة دل على حجية الإجماع، أمرنا ربنا عز وجل باتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع، وكذلك السنة كما سوف يأتينا. طيب الثلاثة، القرآن والسنة والإجماع دلوا على حجية الإيه؟ القياس. يبقى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الشافعي عليه رحمة الله بهذه الآية على حجية الإجماع. طيب، من السنة روى الترمذي بسند صحيح وصححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع برقم 1848 عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. يبقى بناء على ذلك لما نجد إجماع من الأمة اللي احنا عرفناه يستحيل أن يكون هذا الإجماع ضلال، نقطع بذلك. علشان كده العلماء بيقولوا وإذا حدث الإجماع لا يحل لأحد أن ينقضه أو أن يخالفه، يستحيل. إن خالف يبقى ليس من أهل السنة بل هو من أهل البدعة والضلالة. طيب، فإن قال قائل أن الإمام أحمد نضر الله وجهه كان يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا، الجواب عن هذه الشبهة أن الإمام أحمد نضر الله وجهه كان يأخذ بإجماعات الصحابة والتابعين، هذا من أصول مذهبه. أما لما قال هذه الكلمة؟ لما ابن القيم عليه رحمة الله يقول والإمام أحمد وغيره من أئمة السنة ابتلوا بالمبتدعة فكان الأئمة إذا أقاموا عليهم الحجة قال المبتدعة الإجماع على غير ما تقولون، يعني إيه؟ كأنها كلمة هروب. الإمام عم يجيب أدلة وأدلة وأدلة وأثار، هو يقول لما يلاقي نفسه خلاص بقى ما استطاع أن يرد على هذه الأدلة يقول إيه؟ الإجماع على غير ما تقول. فقال الإمام ردا عليهم من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول والإجماع الصريح هو من عقد في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم إذ من بعدهم انتشرت الأمة وكثر الخلاف. وعليه خليكم معي عشان نفرق بين حاجتين، بين حدية الإجماع إذا وقع وبين إمكانية حدوث الإجماع، فرق بين ديت وديت. معي يا أخوانا كده؟ تاني، حدية الإجماع إذا وقع وبين إمكانية وقوع الإجماع. فبإجماع أهل العلم أن الإجماع إذا وقع وانضبط فهو حجة وما يخالفه إلا مبتدع. طيب إمكانية حدوث الإجماع أن دي بتختلف من حالة لحالة ومن فترة لفترة، ولكن حدث الإجماع اللي عرفه الأصوليين خلاص يبقى أصبح حجة لا يحل لأحد أن يخالفه قط. طيب مسألته، إذا حدث خلاف بين المتقدمين في زمن من الأزمان في مسألة من المسائل واستقر الخلاف فيما بينهم، استقر يعني نسأل بهذا القول ونسأل بهذا القول وكل قول من القولين عنده أدلة أو وجهة في الدليل، هل يجوز لمن أتى من بعده حسما لمدة الخلاف أن يعقد الإجماع على إحدى القولين؟ الجواب لا يجوز. أولها تاني، مسألة من مسائل الشريعة في عصر من العصور العلماء الأكابر أهل السنة قولين، واخد بالك، واستقر مفيش لا إنكار، كل حاجة مدرسة علمية فقط. طيب جه بعض العلماء بعدهم بفترة مثلا بمئة سنة ولا مئتين سنة قالوا احنا عاوزين نحسم المسألة دي، طب ايه المطلوب؟ قال مثلا نعمل اجماع على احد القولين، هنا لا يجوز. عشان كده تلاحظوا في سنة من السنوات بعض الجماعات الضالة في البلد قالوا احنا عاوزين نخترع حاجة ما يسمى بالحسم الفقهي. بايه؟ الحسم الفقهي. فقلت له يا ابني يعني ايه يعني؟ قال عاوزين نحسم اي مسألة خلافية يبقى القول فيها قول واحد، ناخد واحد من القولين. لما قلت له ده مخالف لان حدث اختلاف مستقر فما ينفعش بعد الخلاف المستقر ينعقد اجماع. اما ان حدث خلاف غير مستقر وكان فيه إنكار من أحد الطرفين للآخر فهذا خلاف لا يعول عليه وينعقد من بعده الإجماع. مثال ذلك ما حدث من عبد الله بن الزبير وابن الأشعث وسعيد بن جبير ومن قبلهم الحسين بن علي لما خرجوا على أئمتهم، هذا لا يعتبر خلاف، وإن قلنا اختلاف فهو اختلاف غير مستقر فينعقد ببعده الإجماع، وانعقد فكل من خالفه فهو مبتدع، كل من خالفه فهو مبتدع. ومن أراد أن يتشدق بكلام ويأتي بكلام عجيب فالله حسيبه، وعند الله عز وجل تلتقي الخصوم. يبقى الشاهد إخوانا أن الأمة معصومة فين؟ في الإجماع. وعليه فمن أراد أن يجدد وأثناء التجديد خالف الإجماع فهو تخريب وليس تجديدا، وإفسادا وليس إصلاحا. معايا إخوانا؟ يبقى عاوز يجدد خطاب الدين، تجدد إيه؟ قال لك والله إحنا عاوزين نمنع اختان الأنثى، نقول له المسألة فيها إجماع، أجمع العلماء على جواز ختان الأنثى إجماع منعقد، ولم يقل أحد قط بالتحريم خالص ده. ولما نقول خالص نعني الأئمة الكبار كالأوزاعي ويحيى بن معين وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد، ده اللي نعنيه. أما كن قزم قال بالتحريم ده ما لا يعول عليه، واخد بالك انت، ده ما لوش لازمة اصلا ولا يذكر. معايا اخواننا كده؟ اما القول ان الامة اجمعت وعاوزين نجدد ونخدش الاجماع، ده مش تجديد. يبقى عندي تاني، ركزوا قوي في المبحث ده، ضوابط صفات المجدد قلناها، بعد ذلك الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، اصل التجديد، عموم الرسالة. يعني انت عاوز تجدد بس نحط لك شوية ضوابط، الضوابط هي ويلا ورينا هتعمل ايه، واخد بالك. يبقى عندي تجدد من خلال الكتاب والسنة، تجدد اعلم ان الشريعة شملت كل مناحي الحياة، تجدد احذر ان تقترب من الاجماع. هذه نحن نصول عصمة الامة. لما؟ لان الامة معصومة، معصومة. علشان كده العلماء بيقولوا ايه، إذا استقر الكلام في مسألة فقهية، ركزوا يا أخوانا، على قولين لأئمة المسلمين، هل يجوز للمتأخرين أن يحدثوا قولا ثالث؟ الجواب لا يجوز، وإن فعلوا فقد ابتدعوا. أقوال العلماء في ختان الأنثى يدور بين الفرضية وبين الاستحباب، كلامهم كله كده. وأدلة إن كان الراجح الفرضية، لأن الأدلة التي استدلوا بها على الاستحباب لا تنهض بمقاومة أدلة الفرضية، ومن أعلاها قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو عشر وعد منها الختان. وبهذا الحديث استدل العلماء على فرضية ختان الذكور، فلما أخرجت النساء منه؟ واخد بالك. والقول الثاني الاستحباب، يجي واحد يقول لك الختان حرام، ما ينفعش كده، فتق الإجماع وخالف وابتدع في دين الله. وكذلك كلام العلماء في ميراث الجد مع الإخوة، ميراث الجد مع الإخوة، العلماء قالوا إيه؟ والله هيحجب الإخوة ونزلوا الجد بمنزلة الأب. خدوا بالكم من دي كويس، هنقول إيه؟ مات رجل وترك أب وإخوة ذكور وإناث، التركة للأب بالتعصيب، بالفرض والتعصيب، وإخواته ما هوش حاجة خالص. طيب توفي وترك جد وإخوة، فمن العلماء من قال هننزل الجد منزلة الإيه والإخوة يحجبوا، ومن العلماء قال لك لا، خلي الجد جد والإخوة يرثون مع الجد. يبقى في كلا القولين الجد بيرث أم ما بيرث؟ يرث. لا يجوز إحداث قول ثالث أن الجد لا يرث. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى في قدر مشترك بين القولين. يبقى عندنا نقول إن إذا اختلف العلماء المتقدمين في أمر من الأمور على قولين لا يجوز البت إحداث قول ثالث، من فعل ذلك ابتدع في دين الله عز وجل. ما يا أخوانا كده؟ الأصل السادس من الأصول التي يجب أن تراعى عند التجديد، الخامس ماشي. إحنا خدنا أول حاجة صفات المجدد، الأصل الكتاب والسنة هما الأصل في التجديد، عموم الرسالة عصمة الأمة. الأصل الذي يليه اتفاق الشرع الصحيح مع العقل الصريح. اتفاق الشرع الصحيح مع العقل الايه الصريح. يعني ايه؟ هو بيجدد ويريد ان يعمل عقله، فنقول له يستحيل ان يتعارض عقلك الصريح بزعمك مع الشرع الصحيح، لان هو الاشكال كله دلوقتي ان بعض من يدعون العقلانية يريدون أن يحكموا العقل في النصوص، وده خطأ بين. لذلك إن شاء الله في القريب هنبدأ في محاضرة ممكن تكون محاضرتين ونفصل فيه العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، لأن التلاعب كله هنا. يبقى الشرع يستحيل أن يتعارض مع العقل الصريح، يبقى هذا الذي زعم بعقله الصريح أن عقله الصريح يعارض بعض النصوص، نقول له لا يستحيل. طب إزاي أنت عقل غير صريح؟ أو من المحتمل أن يكون النص غير صحيحا. أما عندنا نص صحيح وعقل صريح ويحدث بينهما تعارض، الكلام ده بالفم المليء يستحيل. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أعيدها وآمل أن يقرأها علي أحدكم، أعيدها مرة ثانية. قال شيخ الإسلام: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. واضح يا أخوانا؟ وده من أمتع ما قاله شيخ الإسلام في العلاقة بين العقل والنقل. أيضا قال شيخ الإسلام: والعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين ضوء الشمس والعين، فكما أن العين لا ترى إلا بضوء الشمس، فكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. يبقى مش هقدر أشوف إلا بضوء، كذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. طيب أقرأ شوية كلمات كده بصوت. اتفاق الشرع الصريح مع العقل الصحيح. الله الذي أنزل الكتاب والشريعة وأمر الناس أن يعملوا بها، وخلق الله كل شيء، خلق العقل وجعله شرطا من شروط التكليف في الشريعة، فيستحيل أن يتعارض شرع أنزله الله مع عقل خلقه الله. وإذا حدث تعارض فمن ناحية الظاهر فقط، من ناحية إيه؟ الظاهر بس. طب والتعارض الظاهر ده قالوا مرجعيته إلى أمرين اثنين: النص غير صحيح أو العقل غير صريح. يبقى العقل ما قدرش يفهم، واخد بالك؟ أو النقل لم يثبت. يبقى قبل ما أقول بقى إزاي تأمروا في دينكم بأن بجواز شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا حللنا وقلنا الكلام ده ما ينفعش خالص، وقلتوا إن سيدنا النبي دعا للمرأة أو دعا الله لك الله لك بطنا لما شربت بوله صلى الله عليه وسلم من غير أن تعلم، قل له من قال لك إن الحديث صحيح؟ لذلك الشيء العجيب اللي يحتاج منا إلى تأمل، واخد بالك؟ كل الناس ردوا قالوا الحديث غير صحيح، ومع ذلك في طبعات الكتاب الجديدة وضع الحديث حتى تعلم من أين تؤتى. يبقى الشاهد، وأنا بأسعى في تجديد الخطاب الديني، لابد أن أراعي أن الشرع الصحيح لا يتعارض قط مع العقل الصريح. نشأ تعارض إما أن يكون النقل غير صحيحا، وإما أن يكون العقل عجز عن فهم النص كما ينبغي. عشان كده بقول إيه؟ عليك بفهم الصحابة، فهم كانوا أتقى الأمة قلوبا وأعمقها علما وإيمانا. طيب، الضابط الذي يليه وهو اتفاق الشرع مع المصلحة. اتفاق الشرع مع المصلحة يعني ايه؟ يعني يستحيل ان يكون هناك مصلحة والشرع يقف امامه. طب احنا وجدنا مصلحة ولقينا النص بيقف امامها، مش مصلحة، بس مش مصلحة. ازاي ده مصلحة؟ والله بقى قول، اتكلم، ارفع عقيرتك وانعق. عشان كده يقول ايه؟ فحيثما الشرع فثم المصلحة، لا حيثما المصلحة فثم الشرع. يبقى لما الشرع يمنع الاختلاط ويمنع الخلوة، هو دي المصلحة. ما ينفعش أبدا نقول المصلحة في الاختلاط أبدا، وما ينفعش نقول المصلحة في خروج المرأة للعمل واختلاطها بالرجال، ده جابت لنا فلوس، واخد بالك؟ وكان جوزها مش لاقي ياكل من ساعة ما طلع الشغل، طلعت اشتغلت وجابت فلوس تفرغ للدعوة. واخدين بالكم يا مشايخ؟ ما ينفعش أبدا، يستحيل. وده قطب الراحة في الذي يحدث، هو بيشاهد المصلحة. طيب انت مداركك قاصرة وعقلك قاصر، فيستحيل ان يكون هناك مصلحة ضد شرع الله، يستحيل. طب احنا نعرف، بنشوف والله انت عم تفكر وتقول ونعمل ونعمل، اعمل هذا الذي تفكر فيه وعملته، بنحطه على مقياس الشريعة، وفق الشريعة خير وبركة مصلحة، خالف ليس فيه قيد أنملة ولا شبه مصلحة، حتى وإن رأيتها بقلبك واستدللت عليها بالاستدلال المحقق. يبقى الشرع يتفق مع الإيه؟ مع المصلحة، يستحيل أن يعارض الشرع المصلحة. ليه يا أخوانا؟ بإجماع أهل العلم أن الشريعة ككل جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، ده هدف الشرع كله، دي قاعدة عامة ما فيش فيها خلاف، أن كل الشرائع، مش شريعة النبي محمد، كل الشرائع جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. فكيف تزعم أن في هذا الشيء مصلحة والشرع حرمه وإنما جاء بالمصلحة؟ خلاص يبقى ما فيش مصلحة. وإلا إن قال قائل إن المصلحة ننظر إليها بعين الاعتبار والأدلة الشرعية نتصرف فيها، قل له خلاص، بناء على كلامك كل من ذهب واغترب في بلد الغربة وما استطاع أن يأخذ زوجه معه حرصا على المصلحة وخوفا على الوقوع في العنت، له أن يتزوج فترة زمنية وهو هناك، وهوضه لما يتجوز هيشوف البنت الفقيرة يغيبها وخبلك ويصرف عليها ويعيش في ثلاث ونبات، ومش فيها إشكال. طب أنت لما دي تنظر بالعقل، عفنا الرجل وعفنا المرأة، والرجل عاش محترم، ذهنه بقى فاضل، بدأ يشتغل كويس، والست كانت قاعدة برضه مش لاقي حد يأكلها، بدأ يأكلها، ويا عم لو خلفوا عيال هينسبوا له، بس إيه، هو قاعد 4 سنين هيتفق كده الزواج معك 4 سنين، وبعد كده خلص ويمشي ويسيب. العقل الرضي يقول لك فيها مصلحة، وشرع رب البرية كلها شر وزنا عياذا بالله. علشان كده بنقول إيه، الحكم على الشيء بأنه مصلحة ما عادش لنا فيه إلا وسيلتين للحكم عليه، إما أن نحكم على كونه مصلحة بالعقول، وإما أن نحكم عليه بالنقول. فإن قلنا بالعقول فأي العقول تقدم ولأي العقول نسمع، بس واخد بالك، هنسمع لعقول مين؟ عقول ألبرت أينشتاين وجراهام بيل والسيد إسحاق نيوتن، ولا عقول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ ما دي إشكال. قال لك دول خلاص يعني، فبنحي العقول كلها وبنرجع للنقول التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، لأنها تنزيل من حكيم حميد. أنتم معنا أخواننا في مسألة المصلحة دي، مسألة المصلحة الله يبارك فيكم، لأن وصل بإمام بواحد من اللي بيتكلموا في الدين اسمه الطوفي، الطوفي الطوفي ألف ولام وطاء واو فاء، يقول: وإذا تعارضت المصلحة مع النص نعمل المصلحة ونؤول النص. خلاص، يبقى بناء على ذلك المصلحة، لحظة حاضر، المصلحة نتعامل بالربا، اهو احنا مزنوقين، وانا عاوز اعمل مشروع، واخد بالك، خد لك 20,000 وردهم 25 واعمل مشروع. طيب طب والنص وأحل الله البائع وحرم الربا؟ قال لك لا، ده ما يقصدش ربا البنوك، وكان هناك بنوك ولا مكيفات، ده كان شوية أعراب، ما ده اللي بيحصل، واخد بالك. يبقى بناء على ذلك ستضيع كل الأحكام الشرعية. تاني بركز، المصلحة نستدل عليها بالنقل لا نستدل عليها بالعقل، لأن العقول تتفاوت. كثير من الناس وباسم الدين قال لك المصلحة تقتضي الآن، تقتضي الآن أن يجلس الخاطب مع مخطوبته فترة من الزمن عشان يتعرفوا على بعض، عشان ما نخربش البيت بعد ما يتجوزوا. أقول لكم على حاجة، أي والله، حدثني بها رجل واستحلفته بالله فحلف، في بعض البلدان إذا أراد رجل ثيب أن يتزوج من امرأة ثيب يعاشرها ليلة قبل عقد النكاح. الرجل لما قالها لي، ده قالها لي إيه؟ على أساس إن هي متعارف عليه عندهم وما فيش أي حاجة خالص، عاشرها وانبسطوا خلاص نكتب الكتاب، ها؟ مسلمة ولولا الحياء اللي ذكرته اسمها، واخد بالك، ما تخليش بقولك محافظة كذا معايا مشايخ. لا ده انا بس عاوز اوصل لك اشكالية المصلحة خطيرة جدا. ما هو قاعد يقولوا المصلحة 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 المصلحة، طيب وعدوا السنتين اين المصلحة؟ انتوا معايا ولا حد عنده شك؟ فبناء على ذلك خلاص، طب عاشرها وما اتفقوش، قال خلاص ما عملناش حاجة، كل واحد في حال سبيله، بضاعتك عندي وفلوسي في جيبي، ما فيش اي اشكال خالص، ليه؟ مصلحة معايا يا اخوانا. فاذا لو تركنا للعقول معيار المصلحة سنصل الى التحلل والتفسخ والخروج من الشريعة جملة وتفصيلا. منطقكم بس مش الدكان بيقول لك لا، من دواعي الامر ان الخاطب يقعد مع مخطوبته ويتفقوا يعرف افكاره وتعرف افكاره بحيث ان يتجوزوا ويعيشوا كويسين. اما هكذا ونمنع الكلام ونمنع الخروج ونمنع كذا، من قال الكلام ده؟ الرجل الصالح قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. تكلموا في ايه؟ الهالك الذي يدعي انه يدعو الى الشريعه ويدعو الى السنه وهو يدمر وماجور، لا نشك في ذلك قيد انمله. يبقى الشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم، الاتفاق الشرعي والمصلحه هذا امر في غايه الاهميه. كيف نستدل على ان هذه مصلحه؟ بما دل عليه النقل لا بما دل عليه العقل. واضح يا اخواننا كده؟ اعد ضوابط التجديد تاني. صفه المجدد، الكتاب والسنه اصل التجديد بفهم سلف الامه، عموم الرساله، عصمه الامه، اتفاق الشرع الصحيح مع العقل الصريح، بعد ذلك اتفاق الشرع مع الايه؟ مع المصلحه. اقف عند هذا الحد، واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل.